الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في مسلك حكم العاقل، وقلنا الأنسب أن يورد عليه بما يلي: الإيراد الأول الذي أوردناه كان هو أنه لازم هذا المسلك، أو هذا الإيراد ملي الأول هذا الثاني. الإيراد الأول الذي أوردناه أنه أنت قلت المدار ماذا العقل يحكم عند عدم المخصص، عند عدم ورود المرخص، قصدك الترخيص المتصل أو المتصل والمنفصل واقعا أو عدم العلم. إذا كان المدار، أنا قاعد أكرر ليش، أنا عندي في الأخير استدراك صغير، عندي استدراك صغير في الشق الثالث. إذا كان المدار على عدم ورود المرخص المتصل، فلازمه متى ما فرض لا يوجد ترخيص متصل فالعقل يحكم، وإذا جاء المنفصل ترخيص المنفصل يرفض حينئذ. تقبل هذا الشيء؟ لأن منافي لحكم العقل، وهذا ماكو واحد يقول به ما يمكن أنت تلتزم به. وأما الاحتمال الثاني وهو أنه ماذا المدار على عدم المرخص المتصل والمنفصل واقعا، لازمه أنه أتوقف العقل ماذا يتوقف عن ماذا الحكم بالوجوب، لأنه بالتالي يحتمل زرارة محمد بن مسلم من الإمام البعدي سوف يصدر ماذا مرخص منفصل بعد ذلك، هذا الاحتمال موجود، فيلزم أن يتوقف عن الحكم وبالتالي لا يستفاد الوجوب ولا يحكم بالوجوب، هذا ما يمكن الالتزام به. وأما الاحتمال استدراكي أنا في الاحتمال الثالث، أن نقول المدار ماذا على عدم العلم بالمرخص المتصل والمنفصل، عدم العلم مو على عدمهما الواقعي وإنما على عدم العلم. هذا أوردت عليه، هكذا أوردت عليه، لازمه أنه إذا صدر الأمر وأنا ما أعلم مرخص متصل منفصل منفصل يأتي ما يأتي لا أعلم، فالعقل سوف ماذا يحكم؟ لا لا أعلم، العقل سوف يحكم. وإذا حكم فلو فرض أنه بعد ذلك جاء المرخص المنفصل يلزم رفضه لأنه منافي لحكم العقل، وهذا شيء لا يلتزم ماذا به. هذا بينت في المحاضرة السابقة، أكو عدي إن قلت الآن تكمل تواصل مع هذا. إن قلت لما لا نقول هكذا، إذا لم اقتراح يعني اقتراح، إذا لم يعلم بالمرخص المنفصل واحتمل أنه يأتي، فما دام لا يعلم العقل يحكم بمن؟ بالوجوب. ولكن إذا جاء المرخص بعد ذلك فالعقل يرفع يده عن حكمه، لأنه يبقى مصرا علما على حكمه حتى يلزم رفض إيش ذلك الترخيص المنفصل. لا لا لا، العقل يرفع يده عن حكمه، يقول بويا أنا ما أحكم بالوجوب من الآن، أنا كنت حاكم بالوجوب إلى فترة شقد، ما أدري شهر شهرين ثلاثة شهور، يعني من حين صدور الأمر من الإمام الأول إلى أن جاء المرخص المنفصل منين بعد ذلك، إسا فترة شقد شهر، قل شهر أحكم إلى أي فترة شهر، ما زاد بعد ما أحكم، فأرفع يدي عن حكمي. إذا أرفع يدي عن حكمي إذن على هذا الأساس لا مانع من الأخذ بالمرخص المنفصل ولا يكون منافي لحكم العقل، لأن العقل رفع يده عن حكمه. وإن شئت قلت أريد نفس المطلب أصوغه في صياغة ثانية، نتمكن أن نقول إن حكم العقل تعليقي، فالعقل يحكم من الآن بالوجوب معلقا علاما معلقا على عدم ورود الترخيص، فمتى ما ورد حينئذ يرفع يده ماذا؟ عن حكمه من البداية. فلنلتزم، فإذا رفع يده عن حكمه من البداية فلا محذور آنذاك، فلنلتزم بهذا وتنحل لا إشكال حينئذ على هذا المسلك بناء على هذا. هذا إن قلت، إن قلت هكذا قلت إن هذا معناه بعبارة أخرى أن المدار في حكم العقل على عدم المرخص المنفصل واقعان، فالمدار على العدم الواقعي وليس على عدم العلم. فرجع ذلك علما إلى الاحتمال ماذا؟ الثاني هذا الذي قلنا المدار على عدمهما الواقعي. غايته العقل يحكم باللزوم حكما خلينا نسميه ماذا؟ ظاهريا، حكم ظاهري ما دام لا تعلم. فأنا الآن أحكم بمن باللزوم، لكن هذا حكم ظاهري وكلامنا ليس في الحكم الظاهري للعقل، وإنما الكلام في من؟ في الحكم الواقع. أصلا بحثنا ماذا؟ في الوجوبات الواقعية، الوجوب الواقعي متى يثبت، وليس كلامنا في الوجوبات الظاهرية. إنه بناء على هذا يلزم لا يوجد وجوب واقعي فترة سنة سنتين ثلاث ما دام لم يعثر عليه من؟ لم يعثر عليه من؟ إلا أن تنتهي، يعني أصحاب الإمام الصادق لا يمكن أن يحكموا بالوجوب الواقعي إلى أن، إلى شو وقت يكون يقدرون يحكمون؟ إلى شو وقت يقدرون يحكمون بالوجوب الواقعي؟ إلى حصول الغيبة، لأن بعد ما يمكن صدور ما هذا الترخيص ابن الإمام. هسه حتى في زمان الغيبة هم خاف واحد يقول يصدر التوقيع من خلال شنو؟ من خلال من؟ أحد النواب السفراء. هسه هاي ما لنا شغل بيه بعد لا تطولها. ففي هذه الفترة يعني حكم واقعي ما أكو، بس حكم ظاهري، وهذا هم لا يمكن الالتزام به. كلامنا في من؟ احنا في من؟ في الحكم الواقعي. هناك أحكام واقعية وجوبية كما يوجد أحكام واقعية تحريمية كراهتية وغير ذلك، فيلزم أن نلتزم أنه أحكام واقعية للوجوب والحرمة ما موجود، كلها أحكام ظاهرية. هذا شلون هذا؟ فالخلاصة إذن أكرر، ما عندي فرد شيء. الخلاصة إن قلت إنه، قاعد أكرر، إن قلت قلت لنلتزم بأن متى ما ورد المدار على احتمال الثالث وهو عدم العلم بالمرخص بالترخيص المنفصل المتصل والمنفصل، مدار على عدم العلم، لكن ما دام العقل لا يعلم فيحكم، ومتى ما جاء المرخص المنفصل يرفع يده عن حكمه. قلت هذا مرجعه في يعني حكم تعليقي للعقل، هذا مرجعه إلى أن المدار في الوجوب الواقعي، لمن راح يصير في الوجوب الواقعي؟ على عدم الترخيص الواقعي وليس على عدم العلم. فعدنا بذلك إلى الاحتمال الثاني في الحقيقة، لا يكون هذا احتمالا جديدا. هذا كله بالنسبة ماذا؟ إلى الرد الأول والرد الثاني ماذا؟ قاعد أرجع لأصل بالموضوع، استدراكي انتهى انتهى. ثم ذكرنا الرد الثاني، قلنا هناك موارد لموارد للتخصيص متفق عليها، يلزم أن لا يثبت فيها التخصيص، مثل إذا قيل لا يجب إكرام النحات ثم بعد فترة قيل أكرم زيدا النحوي، هنا لا إشكال في أن هذا يؤخذ كمخصص، سيرة جرت على هذا بعد، بينما على أصحاب مسلك العقل حكم العقل يلزم أن لا يقولوا بأنه مخصص كما أشرنا. الإيراد الثالث، هذا مطلبنا محاضرتنا الجديدة الذي أريد أبينها، إن هناك مطلبا عرفيا مسلما ولا يمكن أن يشكك فيه أحد إلا إذا أراد التشكيك في عرفيته، وذلك المطلب الواضح الذي هو عرفي، قرينة السياق، يعني لو ورد نص وكان يشتمل على مستحبات جزمية، مستحبات جزمية بعدد 5 أو 6 مستحبات، ثم جاء بعدها أمر بشيء ولا ندري مستحب أو لا، هنا بما أنك أنت إنسان عرفي ماذا تصنع؟ تحمل هذا عليه من؟ المشكوك الذي لا نعلم أنه واجب أو مستحب، الذي هو 1 في مقابل شقد؟ 5 مثلا، إذا مو 5 زيدها سويها 10 شوية أوضح يصير. هذا الواحد عليه من تحمله؟ أم على الاستحباب؟ ما تحكم بالوجوب، ما تحكم بالوجوب. ومن أراد أن يشكك هذا في هذا يعني قاعد يشكك في عرفيته، والحال أصحاب مسلك حكم العقل لازمه ماذا؟ لازمه شي حكمون في هذا؟ يحكمون بالوجوب، يحكمون بالوجوب، لأن قرينة السياق ما موجودة بعد، إذ تلك 5 أو 10 هي مستعملة في من على رأيهم، مستعملة في من لا في، مستعملة في لا في على رأيهم، مستعملة في الطلب ولم تستعمل في الطلب الاستحبابي، تلك لم تستعمل في الطلب الاستحبابي، الاستحباب ليس مدلولا وضعيا على رأيهم، استعملت في أصل الطلب. فهذا الأخير يلزم أن نحمل على الوجوب وقرينة السياق تبطل، لأن تلك مستعملة في من؟ تلك مستعملة في الطلب، لا مستعملة في الطلب الاستحبابي، حتى تقول السياق يقتضي حمل هذا على الاستحبابي أيضا، فقرينة السياق سوف تبطل حينئذ. وهل يوجد فقيه هكذا يحكم؟ هذا إلزام لهم، هذا منبه وجداني يا أخي العزيز، هذا منبه وجداني يورث القناعة الوجدانية، ما يمكن نلتزم بمن؟ بمسلك حكم العقل، لازم مسلك حكم العقل قرينة السياق يكون ماذا؟ ما نأخذ بها. قاعد أكرر ترى، والحال على أن قرينة السياق قضية عرفية، ما يمكن يعني واحد يرفع يده عنها إلا إذا أراد أن يرفع يده عن من؟ عن عرفيته. ولذلك نرى أن بعض رواد هذا المسلك أخذ بقرينة السياق، مثل السيد الخوئي في موارد متعددة يقول على أنه السياق يدل على أن هذا الأمر أمر ماذا؟ الذي هو السادس احنا افترضناه. هذا الأمر أمر ماذا؟ هذا الأمر استحبابي بقرينة، كان تلك مستحبة، وهذا إذا نحمل أيضا على هذا رجع علما، رجع إلى عرفيته، وإلا إذا تعلم سلك يكون شنو ما يلتزم بهذا الشيء، ما له معنى، ما له معنى يا أخي العزيز. سياق بعد ما أكو، لأن مستعمل في الطلب، ذنيش الأوامر الخمسة الستة العشرة مستعملة في الطلب، كلها مستعملة في الطلب، ما مستعملة في الطلب الاستحبابي حتى يصير قرينة السياق. تريد أمثل لك بعض الموارد الذي سيد الخوي التزم فيها بقرينة السياق؟ أذكر بعض هذه الموارد في يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. الآية الكريمة ترشدنا إلى شيء، أن الذي يخرج إلى مهاجرا إلى الله ورسوله، ومن هو الذي يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله؟ من هو؟ أكو هجرة إلى الله، يعني إلى بلاد الإسلام. من يخرج، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. ذهبت إلى بلاد الإسلام الذي يمكن فيها إقامة شعائر الإسلام، ثم يدركه الموت، له خصوصيتان. خصوصية الأولى: فقد وقع أجره على الله. طبيعي الآية لما نقول وقع أجره على الله، والكل هو أجر على الله، شل أجر هو منين؟ هو من الله. لكن يتبين هذا إنهم هؤلاء لهم خصوصية، كيف يؤجرهم الله عز وجل بشكل لهم ميزة الذي الله يشترك في أجرهم. إذا بأي طريقة نحن لا نعرف. والشيء الثاني: وكان الله غفورا رحيما، يعني الله عز وجل أيضا يتسامح مع هؤلاء، تسامح من جانب أزيد من غيرهم. فما عندهم من سيئات من ذنوب، الله عز وجل وإن كان هو غفار للجميع، لكن هؤلاء لهم ميزة. ومن أمثلة من يخرج إلى الله ورسوله في زماننا هذا إخوتنا الأعزاء الذين يذهبون إلى ساحات، يذهبون إلى ساحات القتال. هؤلاء واضح مصداق لهذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. مصداق واضح لذلك. وأنا أحيانا أسأل عن هذا الذي خرج لساحات القتال، بعض مرات في صلاته يوجد شيء، في صومه يوجد شيء، هذا شلون؟ أقول هذا ما أدري. بل إحنا وظيفتنا الظاهرية ماذا؟ نقضي عنه، لكن ليكون بناءك على أنه هذا حتما إذا الله راح يعذب عليه، لا. هنا أكو ويا هذا مسامحات: وكان الله غفورا رحيما، الآية قالت. فالله عز وجل لعله يغسل عنه بسبب هذه الهجرة إلى الله ورسوله بسرعة يغسله. من هذه الذنوب؟ يمكن هذا الشيء طبيعي؟ لا أقول حتما، أنا أقول ذره في بقعة ماذا؟ إلى علم الله عز وجل، هذا الذي أريد أقول. هذا نحو من الهجرة، وهناك هجرة إن صح التعبير هي ليست إلى الله ورسوله، هجرة إن صح التعبير إلى الشيطان وليس إلى الله ورسوله، كالهجرة إلى بلاد الكفر، أذهب هناك إلى بلاد الكفر أخرج، هذه ربما يصدق عليها، قد يصدق عليها أنها هجرة إلى الشيطان وتقوية ماذا؟ الشيطان وأساليب الشيطان. والأجر حينئذ منين يصير؟ إذا واحد أدرك الموت هناك كما يموت، فقد وقع أجره طبيعي، غير الاستثناءات، أكو كثير عندهم حالات ماذا؟ استثنائية، ما لنا شغل حالات الاستثناء، كلامي أنا ماذا في الحالات غير حالات الاستثناء. هذا أجره عليه من بعد راح يصير؟ على الله ورسوله، لا على الشيطان بعد. والشيطان القرآن همات ماذا يحدثنا في ذلك اليوم؟ الشيطان على حد تعبيرنا يدير قفاء ويقول ما لي شغل بيكم بعد. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضي الأمر يعني ماذا؟ انتهت الأمور وصار يوم القيامة، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، إجبار ماكو إلا أن دعوتكم، تعال تعال إلى بلاد الغار، خوش راحة وخوش جو وخوش إلى آخره، فاستجبتم لي. التهمات شو رأسين؟ قالوا تعال مهيئ الأمور، التهمات رأسين، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، مصرخ يعني مغيث ينفع، لا أنا الذي أنفعكم وأغيثكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآن أنا همات كل شيء الذي سويته أشركتموني أنا أكفر به الآن وأرفضه رفضا باتا، إن الظالمين لهم عذاب أليم. في الحقيقة يلزم الالتفات إلى أن الهجرة إلى بلاد الكفر محرمة ما دام الإنسان يخاف على نفسه أو على عائلتي، أفراد عائلتي، على زوجتي، على بناتي، على أولادي، وأنا مسؤول عن من؟ أنا مسؤول عنهم مسؤولية خاصة، رب الأسرة مسؤول عن أفراد أسرته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من هذه الآية نستفيد أن رب الأسرة إلى مسؤولية خاصة، صحيح أن كل واحد من عندنا مسؤول عن الجميع، لكن رب الأسرة إلى مسؤولية ثانية عن أفراد أسرته، فلا بد أن لا يذهب بهم إلى مكان يحذر عليهم في المستقبل، أو يتمكن واحد يقول أنا ما أخافا على نفسي أو ما أخافا على زوجتي أو ما أخاف، هذا غش للنفس، هذا خداع للنفس في الحقيقة. يا أخي العزيز، المحيط شئت أم أبيت، المحيط له تأثيره. الآن إذا واحد تجيبه إلى محيط المراقد المقدسة، إلى محيط المساجد ودعاءكم، تجيبه إلى محيط الحسينيات، يتأثر ورا شهر شهرين، صدقني يتأثر. إيش ما أقول لك يصير 100% شنو خوش آدمي، بس يتأثر بهذا المحيط. إلا هسا من خرج بالدليل، هاي قضية ثانية، والعكس بالعكس. احنا هم ترى انا هم اخاف من نفسي تودينا الى محيط ذاك المحيط او ماكو رقابة بعد من الذي يراقبني منه والاجواء مهيئة امات الي فقد تزل قدمي. واذا انا لا شبير رجال شبير اولادي شنو شلون بناتي شلون هذه هي قضية ينبغي ان نلتفت اليها ونلتفت إلى أنه في هذا الظرف العصيب الذي نحن نعيش فيه ما معنى تهيئة الأجواء لشبابنا وأولادنا تهيئ لهم الأجواء هي ما كانت الأجواء تهيئ سابقا كانوا يرفضون الآن ماذا تهيئة الأجواء هي علامة استفهام يكون نخلي مو علامة استفهام واحدة بل اثنين وثلاثة ولماذا 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 الله رازقنا عقل احنا لابد وان نحكم ماذا عقلنا هؤلاء ما هو هدفهم يحبونا هم تحتمل هذا الشيء لهم محبة لنا يعني من كسر خاطرهم علينا لا هذا جزما ما موجود فلابد وان نكون يقظين واذا الحس الديني كان فينا ميتا لا سمح الله لا سمح الله سقد واحد يقول شيخ نعيفنا تقول حرام حرام وما يخالف أين الحس الوطني آخر هاي طاقات تذهب أنا دكتور قد أخرج أنا مهندس وقد أخرج أنا أستاذ جامعة وقد أخرج هاي طاقة بلدي سوف ماذا تزول هاي الطاقة راح يستفيد منها من هؤلاء سوف يستفيدون منها يعني تقوي غيرة ما موجودة عندي الغيرة وين صارت أقوي غيري وأضعف أهلي بلدي أضعفه فالحس الديني إذا كان فينا ميتا فينبغي أن يكون الحس الوطني ينبض وحيا أو يعجبني قبل فترة أحد الأخوة جاءني هنا بعد الدرس أحد الأخوة الأعزاء جاءني شفت مضطرب ويريد يسأل الذي بيّن لي أنه أنا شغلي الحمد لله وظيفتي وأموري هنا لا بأس بيه بس وبعثوا وراي قالوا لي تعال اجى الجواب والهجرة اذا تريد تهاجر شنو ماكو اي مانع انا مستغربت انا مستغربت هذا الحكي قبل ايش قد تقريبا قبل 20 يوم اكثر اقل وانت شنو شو تقول انا قلت له اذا تقول ما مفطر وماكو حاجة يلي وان طالعت هو استأنس كثيرا من هذا أنا كنت أتوقع على أنه سألان لا يتأثر وإلى آخره لا شفت هذا هذه في الحقيقة ماذا حس ديني وحس وطني وين أنت طالع وين بأطفالك طالع وين هناك ماذا يصنعون بأطفالنا هناك يفلتون ترى بعد مو بإرادتك أنت حتى مع الأسف أكو بعض الناس هم فقط ينقل الإيجابيات يا بنظافة واحترام وخص صحيح هذا خص صحيح هي السلبيات ليش ما تنقلها يا أخي العزيز كن موضوعيا انقل السلبيات إلى جانب الإيجابيات هذه قضية ضرورية أو يبقى الشيء ينبغي أن أستحي من نفسي أو أستحي من ربي أو أستحي منكم جميعا أن شبابنا وشيوخنا يخرجون إلى ساحات القتال ويتركون ماذا نساءهم وأطفالهم وهذا يترك شهيدا هذا له شهيد وذاك له شهيد آخر هؤلاء يخرجون إلى ساحات القتال وأنا أخرج علما إلى بلاد الكفر أين صرت؟ إلى أين نذهب؟ واقعا نعيش في زمان نحتاج فيه إلى التسديد الإلهي. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني بحاجة إليك في جميع أموري. إذا الله ما يحفظنا خاف إحنا همات مثل هؤلاء، فينبغي أن نكون حذرين ونلوذ بالله عز وجل، ولا ننسى إخواننا وأعزائنا في ساحات القتال. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واحفظ إخواننا المقاتلين، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم شد على أيديهم وعلى قلوبهم، وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.